قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، تاج السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، ورسالتنا التي نتناولها في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله هي رسالة لعلم من أعلام الأمة وإمام من أئمتها، إنه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة قد بعث بها إلى أحد إخوانه، ولكنها تضمنت أنواعا عظيمة من العلوم والمعارف ومن قواعد النجاة وطرق الهداية ما ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه. أحبتي في الله، قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه المقدمة، وهي ما سبق معنا في خاتمة اللقاء الماضي، وهي من تنبيه ابن القيم رحمه الله تعالى على أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين الدنيا وبين الآخرة، فإن كثيرا من الناس يحرص على الدنيا أشد من حرصه على الآخرة، ويحرص على أن يتبوأ في الدنيا المكانة العالية أعظم مما يكون له في الآخرة. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بالآخرة شيئا ولا يعدلون بالجنة شيئا. ولهذا كما سبق وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك للصحابة حتى يحرك قلوبهم دينارا ولا درهما، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب بالشوق إلى الجنة وبالدلالة على الجنة. لهذا كان الصحابة يبذلون مهج النفوس وثمين الأموال من أجل أن يحصلوا الجنة وأسباب الجنة، كما حصل لعمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما قال: من قتل اليوم فله الجنة. فانطلق عمير بن الحمام وكان في يده تمرات فألقاهن من يده وقال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. وألقاها رضي الله عنه من يده وخاض في وسط المشركين حتى قتل. إن من عرف هذا النعيم وأفراد هذا النعيم ومنة الله تبارك وتعالى عليه في هذه الدار العظيمة، دار كرامته، فإنه لا يعدل بها شيئا. كيف يعدل الإنسان بنعيم الجنة دنيا زائلة وفانية ولا تخلو من منغصات وأكدار؟ ما ذلك والله إلا من سيطرة الشيطان على القلب، وإلا فكل نعيم في الدنيا زائل. ولو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أنه سيزول أو سيزول عنه الإنسان، لكفى بذلك أن يزهد فيه الإنسان وأن يعرض عنه. أما نعيم دائم أعده الله سبحانه وتعالى لعباده في جنات النعيم، فقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنها دار كرامته سبحانه وتعالى التي يكرم فيها أولياء. آن الأوان إلى أن يضع أولياء النصب والتعب، وقد تعبوا كثيرا في الدنيا وقد نصبوا كثيرا مع الأيام، أوذوا، عذبوا، تعرض لهم الناس بشتى صنوف الإذاء والعذاب، فحق لهؤلاء اليوم أن يريحهم الله سبحانه وتعالى وأن يكرمهم الله عز وجل، وهو الكريم الذي وعدهم بذلك، وهو الكريم الذي ذكر كثيرا في آي القرآن ما يبشر به عباده المؤمنين وما يسلي به عن نفوسهم. لهذا تحمل خباب رضي الله عنه ألم العذاب وهو يوضع على النيران، تحمل من أجل أنه ينظر إلى الجنة، وتحمل بلال رضي الله عنه ألم وضع الصخرة حتى كان يسحب به سحبا في رمضاء مكة، ما تحمل ذلك أيضا إلا لأنه ينظر إلى الجنة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بذلك غاية إكرام. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا عرفت هذا وأن الحرص ينبغي أن يكون على جنة الخلد، إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا تكون لذة تامة، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، انتبه معي، انتبه معي، هذه قاعدة ذهبية وهذه فائدة ثمينة. فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطلب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. نعم، أعظم النعيم على الإطلاق أن يعرف الإنسان ربه، أعظم النعيم على الإطلاق أن يخطو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى الخطى التي يرضاه الله عز وجل ورسوله. أعظم شيء أن تعرف ربك، أن تعيش مع أسماء وصفاته، أن تتلذذ بالقرب إليه، أن تنصب قدميك متلذذا بالوقوف بين يديه، أن تضع جبهتك متلذذا بالسجود له سبحانه وتعالى. هذا أعظم النعيم. وهل نعيم يعدل هذا النعيم؟ إن الإنسان جسد وروح، فإذا كان غذاء الجسد في الطعام والشراب وغير ذلك من هذه الأشياء، فما غذاء الروح؟ غذاء الروح هذا، الروح هذا في أي بلد يباع وفي أي محل يعرض وفي أي سوق ينادى عليه. إن غذاء القلب لا يكون إلا في الأنس بالله، إلا في تعلق القلب برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن غذاء القلب في ارتباط بالله، إن غذاء القلب في الأنس بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. يا الله، إن أنكد العيش ليس عيش الذي لا يجد مالا ولا عيش الذي لا يجد ولدا، إن أنكد العيش أن تكون عاصيا لربك سبحانه، إن أنكد العيش أن يكون قلبك مشتتا وهمك مفرقا معلقا بالدنيا. وإلا فالفقر سهل والتعب سهل والمرض سهل، وكل ذلك إذا ما قيس بالبعد عن الله تبارك وتعالى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، كان في الدنيا رجل فقير يعيش البؤس بكل معانيه، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، يغمس غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي بؤس قط وما رأيت بؤسا قط. فالبؤس هذا من الفقر والحاجة يزول بأول غمسة في الجنة. أما نكد العيش الحقيقي فإنه يكون في قلب مفرق وفي هم مشتت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. إذا كان قلبك مشتتا وهمك مفرقا ولا تدري الأنس بالله سبحانه وتعالى ولم تذق لذة النعيم، إذا كنت كذلك فإن القلب يحتاج إلى حبيب يأوي إليه وإلى مستقر يستقر عنده، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فإن اللذة لا تكون إلا بحبيب يأوي الإنسان إليه ويسكن الإنسان إليه. فالعيش الطيب والحياة النافعة، انتبهوا معي، انتبهوا اكتبوا هذا، فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. العيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه. كيف يأنس القلب وكيف يطمئن القلب وهو بعيد عليه سبحانه وتعالى؟ إن الحبيب الذي يستقر القلب عنده وبذكره الله سبحانه وتعالى. فإن كل حبيب وإن كل أنيس، فالإنسان في الحقيقة لا يجد فيه اللذة ولا يجد فيه الأنس ولا يجد فيه الراحة، قل أن تجد متحابين إلا ويحصل بينهم من التنافر ما يحصل ومن الخلاف ما يحصل. لكنك إن أويت إلى ربك سبحانه وتعالى وتلذذت بلقاء الله عز وجل وقفت بين يديه وجعلت الله محبوبك الأول، فإذا وقع شيء يعارض محبوبك الأول دسته بقدميك كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين هذا الحديث العظيم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، أن تقدم محبة الله سبحانه وتعالى على كل محبة. فدائما القلب إلى أي شيء يهوي، القلب الطيب القلب السليم لا يأنس إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجد اللذة إلا في القرب من الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن الله عز وجل ساخطا عليك فلا تبالي، وإذا كان الله تبارك وتعالى محبوبك ومعبودك الذي تنظر إليه فإن كل شيء يهون والله. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم نعم، ولهذا فإن الإنسان لا يأنس في الحقيقة إلا لربه سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض. هذا التعلق الذي في الحقيقة هو من أعظم أنواع العبادة، من أعظم أنواع العبادة حب الله تبارك وتعالى. فإن راح العبودية يقوم على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. رأس هذه الثلاثة هو المحبة، رأس الثلاثة المحبة. فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده سبحانه وتعالى، أن يكون همك واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك غاية سعادة العبد. فإذا كان الله عز وجل مرادك الأول وهمك الأول فهذا غاية سعادة العبد وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الموحدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. إنه لا يمر بالقلب، يقول هذا، إنه لا يمر بالقلب بعض الأوقات، أي من الأنس بالله ومن اللذة بالقرب من الله عز وجل، يقول إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم واللذة إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. إذن يجد الموحدون، يجد العابدون لله سبحانه وتعالى في القرب من الله وفي اللذة بمناجاته النعيم العاجل، يجدون ذلك النعيم العاجل. ولهذا أهل الطاعة في نعيم، في جنة في الحقيقة قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، جنة القرب من الله، جنة الأنس بالله تبارك وتعالى، جنة التلذذ بهذه العبودية. فيجد أنس في كتاب الله، يجد أنس في يوم يصومه، يجد أنس في صدقة يتصدق بها، يجد أنس في بر والديه، يجد أنس في الزهد في الدنيا يجد أنسه في سجوده وهكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كثر سجنه حتى قارب 20 سنة قال رحمه الله تعالى: وماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيث رحت. فهو جنته في صدره، جنته في صدره. وهذا الرجل الذي يقول إن كان أهل الجنة في مثلي هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. ولهذا قال بعض الصالحين: اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. إنه يجد لذة في الصلاة، يخشى أنه لو مات انقطعت هذه اللذة، فيقول: يا ربي اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. هذه اللذة يا أخوان يجدها العابدون. طبعا هذه اللذة يعجز اللسان عن بيانها، وطالما أنك لا تعيش هذه اللذة بحق فإنك لا تستطيع ذوق طعمها، لأنها لا تنقل باللسان. نعم لا تنقل باللسان. إن لذة العبودية، إن لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، هذه تذاق من كل شخص على حسب قربه من الله تبارك وتعالى. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، مات الواحد عن 70 سنة، عن 80 سنة، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ أي أطيب شيء في الجنة؟ أي أطيب شيء في الدنيا؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. الله أكبر. أطيب شيء في الدنيا معرفة الله، محبة الله، الأنس بالله سبحانه وتعالى وبقربه، الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. هذه لذة كثير من أهل الدنيا مات ولم يعرفها. قد نعرف لذة الدرهم، لذة الدينار، لذة الولد يلعب بين يديك، أما لذة الأنس والقرب فهذه لذة خاصة لا يعرفها إلا أولياء الله وإلا عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا نقل عن العباد ما نقل: من ليل طويل يقومونه ومن نهار طويل يصومونه، لأنهم كانوا يجدون اللذة في ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه معاني أخوان الإنسان لا يستطيع أن يعبر عنها باللسان أو أن تنقل إلى مسامع إخواننا وأخواتنا الذين يسمعون، لا يمكن. هذه معاني تذاق، هذه معاني يجد الإنسان لذتها كلما عاشها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان. ومر معنا حديث الآن: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة وللإيمان لذة، والقلب يفرح ويأنس بالقرب من الله عز وجل. ولهذا تجد أنت حالك في رمضان يتحول عن غير رمضان. لماذا؟ لما تأتي لنا العبادات من تلاوة القرآن ومن صيام النهار ومن إطعام الطعام وغير ذلك من هذه العبادات ما يجعلك تتلذذ بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فتكون صافي النفس منشرح الصدر. قال رحمه الله تعالى: وليس في الدنيا نعيم، انتبه معي، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ليس في الدنيا نعيم، لا في مال ولا في ولد ولا في مناصب ولا في تحصيل أعلى الشهادات. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا نعيم، نعيم ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. إلا النعيم الذي يعرف به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فكلما اقترب الإنسان من ربه وجد لذة وعبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. انتبهوا يا أخواني إلى الفرق بين التعبيرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم، لما جاء عند الدنيا عبر قال حبب، ولما جاء إلى الصلاة ماذا قال؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين في الصلاة، إنما الحب يكون لأمر من أمور الدنيا، فحبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب. لكن طبعا النساء في الحلال، وإلا من فجر بالنساء ومن ارتبط بالنساء ارتباطا غير مشروع كيف يكون ذلك محبوبا؟ فالمحبوب ما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى، وإن العبد لا يأنس بالمرأة إذا كانت في طاعة الله تبارك وتعالى، ويجد لذة في القرب من المرأة إذا كان على وفق شريعة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ فلذة الحلال لا تدنيها لذة، ولذة مرضات الله سبحانه وتعالى لا تدنيها لذة. فلا يتضرعن واحد بهذا الحديث. أنا معلقت هذا ليه؟ لأن بعض الناس قد يتضرع بهذا الحديث وتراه يفجر مع النساء، ولئن نصحت قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء، نقول نعم حبب إلي من دنياكم النساء لكن في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان في غير طاعة الله فالويل ثم الويل لمن فجر بهؤلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، دي قاعدة خذوا خط، وقرة العين فوق المحبة. إذا عندنا محبة وعندنا قرة عين، هذه درجات محبة، لكن قرة العين أعلى ولا المحبة؟ لا، قرة العين. فإنه ليس كل محبوب تقر به العين. يا سلام، كلام جميل رائع. فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات. يعني أنا قد أحب شيئا معينا لكن في قرة العين خالص المحبة لا طبعا، فأنا أحب كذا وأحب كذا، أحب من الناس فلانا، أحب من المأكولات كذا، وأحب من الأموال كذا، لكن قرة العين، قرة العين التي خالص المحبة، هذه تكون لأعلى المحبوبات. الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. قرة العين لا تكون إلا لأعلى المحبوبات. الذي يحب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. انتبهوا معي إخوان، المحبوب على قسمين، ركزوا معي، المحبوب على قسمين: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. اما المحبوب لذاته فليس الا الله سبحانه وتعالى. الذي يحب لذاته والله. طب واحد يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته؟ لا، انما يحب النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، بمعنى ان الله عز وجل لما اكرم النبي بالرساله واكرمه بالنبوه وجعله خير خلق الله وجعل طاعته واجبة علينا، إذن وقع الحب له صلى الله عليه وسلم. محبتنا للصحابة ليست لذواتهم، إنما محبة لأعمالهم لإيمانهم. فالمحبوب لذاته هو الله عز وجل، وما عدا ذلك فهو محبوب لغيره، محبوب لكون الله عز وجل أمر بمحبته. ولهذا هل الخمر يحب؟ لا. ليه؟ لأن الله يبغضها سبحانه وتعالى. هل الكذب يحب؟ لا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه. طب هل الصلاة تحب؟ نعم، لأن فيها الأنس بالله عز وجل، ولأن فيها القرب من الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه. لا، ده كلمة عالية دي جدا، هذه كلمة عالية، أنا أرجو أن نتدبرها. شوف، وكل ما سواه أي كل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنما يحب تبعا لمحبته. فما أمر الله بمحبته يبقى نحب، وما أمر الله عز وجل ببغضه يبقى نبغض. ولهذا أعظم شيء عندنا في عقيدتنا ما يسمى بالولاء والإيه والبراء، ما يسمى بالولاء والبراء. لو كان واحد له أب كافر فهل يحب الكافر؟ لا، ما يحب الكافر، حتى لو كان أب، حتى لو كان أم، إلا محبة فطرية بطبيعة الفطرة. لكن محبة، محبة قلبية، محبة إيمانية، لا يحب إلا المؤمن، لا يحب إلا المؤمن. لهذا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أدي ثمن أشياءه، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى إذن الآن كل ما سوى الله يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب إيه معه. ولهذا في فتح مكة قبل أن يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، ولما حصل نقض من قريش العهد، جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليلقاه ويبين له وجهة نظره أو كذا، عسى أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا ينقض النبي العهد. طيب لما جاء أبو سفيان، من الطبيعي لما يأتي أبو سفيان إلى المدينة ينزل على من أولا حتى يكون شفيعا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ينزل على ابنته، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي سفيان، وهي رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. فنزل الأب أبو سفيان على ابنته أم حبيبة رملة رضي الله عنها، فدخل بيتها. فما إن دخل أبو سفيان إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم حبيبة حتى طوت الفراش، طوت الفراش، فقال لها صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أترغبين بهذا الفراش عني أم ترغبي بي عن الفراش؟ ما الذي دهاك يا ابنتي؟ ما الذي دهاك؟ لا تروديني أن أجلس على هذا الفراش، لما؟ قالت: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لمشرك، وإنما المشركون نجس. سبحان الله العظيم، سبحان الله، هذه معاني إنما تكون. نعم، فأبو سفيان لا يحب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يحبه حال شركه. لكن لما أسلم أبو سفيان ودخل أبو سفيان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبقى كل شيء إنما يحب لله سبحانه وتعالى، فقلبي يتحكم فيه محبة الله. فإن أحببت هذا الشيء فلله سبحانه وتعالى، وإن أبغضت هذا الشيء فلله عز وجل، فيكون حبي وبغضي وولائي وبرائي كل ذلك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فتنضبط المحبة على وفق إيه؟ على وفق الشرع وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أسلم مصعب بن عمير كويس، وكان محبوبا لدى أمه، وكانت أمه امرأة ثرية، فأرادت أن تضع مصعب بن عمير أمام اختبار صعب شاق، ألا وهو، قالت له: يا مصعب، سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت إن لم ترجع عن دين محمد، إما أن ترجع عن دين محمد ولا سأمتنع عن الطعام والشراب إلى أن أموت. فماذا قال بقى مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ ماذا قال مصعب؟ هل قال: لا يا أمي، إزاي؟ خلاص أترك دين محمد وأنت روحك ونفسك عندي أهم من أي شيء؟ ماذا قال مصعب؟ قال: والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى على أن أرجع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت. خلاص، محبة الله تبارك وتعالى عظيمة، إذا غمرت القلب انتهت القصة، انتهت القضية. ولهذا نحن ما نقدم شيئا على محبة الله سبحانه وتعالى إلا نقص محبة الله عز وجل في قلوبنا. ولهذا ابتلانا الله واختبرنا، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن المحبة يا إخواني ليست ادعاء، بل المحبة محك عملي، محك عملي. اليوم احنا بنقول لواحد مثلا يلبس خاتما من ايه؟ من ذهب، وقد وضع عليه اسم زوجته، اسم زوجته زينب، فاطمة إلى آخره. تأتي تقول له: الذهب حرام، لا يجوز أن تلبس خاتم الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم خاتم الذهب على الرجال، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وقال: هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالها. فهذا حرام، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أحد أصحابه وقد وضع خاتما من ذهب في يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وألقاه بيده وقال: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ وبعدين إيه؟ ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة للرجل: خذه انتفع به. قال: لا والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. شوف المحبة، هو ده اللي بيحب الله ورسوله. نعم، فلما ألقى النبي الخاتم مع أنه يجوز أن يأخذه، ولو أخذه جائز، ولكن إمعان في الامتثال ومحبة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. النهاردة أنت بتقول له: طب بلاش الخاتم من ذهب. يقول لك: والله ما أقدرش عم الشيخ. إزاي ما أقدرش؟ ده مكتوب على الخاتم اسم المرأة. ما أقدرش والله، ده أم محمد تزعل مني، ده والله تطرق البيت. طيب لكن الإسلام حرم ذلك. معلش يا شيخ بلاش ديت، يعني أنا الحمد لله بصلي وصوم، بلاش الخاتم من ذهب. شوفوا سبحان الله العظيم كيف يضحي الإنسان، وكيف يفضل الإنسان محبة زوجته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا لا، سبحان الله. ولهذا هل ده بيجد السعادة مع زوجته؟ هل ده بيجد السعادة مع زوجته؟ لا والله. إذا هو ثبت خاتمها في يده، ألقت خاتمه هي من يدها، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وإذا أردت قلب امرأتك، خذ قاعدة كده، إذا أردت قلب امرأتك فضع قلبك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا أردت قلب أبي فلأتق الله، إذا أردت قلب امرأتي فلأتق الله، إذا أردت قلوب الناس فلأتق الله. أليس الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هو أنا الآن أملك أن أتألف قلب امرأتي ولو كان بمعصية؟ وآخر لك: والله إحنا النهاردة في الزواج عاملين حفلة. يا أخي الحفلة دي حرام، رقص وطبل وزمر، إزاي مع زوجتك وزوجتك تطلع كده شبه عارية أمام الناس؟ معلش يا عم الشيخ، أصل صراحة زوجتي أمنيتها إنها تعيش عروسة. طب ما تعيش عروسة، حد مانع؟ ما تعيش عروسة يا أخي، تلبس فستانها وتمكث بين زميلاتها وصويحباتها في بيتها لا يراهن أحد، فيش إشكال. هو لابد عشان تحيا المرأة عروسة لابد أن تكون أمام الناس. أين غيرتك؟ تعصي الإله يوما أول يوم من حياتك هذه، كيف توفق؟ يقول: والله يا عم الشيخ ما أقدرش، أنا ما أقدرش صراحة، أنا ما أقدرش، ما أعملش حفلة لزوجتي، وأنا عايز صراحة أرضيها وأتألف قلبها. اعلم أن الله سوف يضرب قلبها عليك. نعم سوف يضرب قلبها عليك. فإذا أردت محبة أي مخلوق فلتقدم محبة الله سبحانه وتعالى أولا، تقدم محبة الله تبارك وتعالى أولا. دور الصحابة طلقوا الدنيا وخاصموا الخلق. أليست بدر كانت بين الآباء والأبناء، بين الإخوة وبعضهم ببعض؟ أليس كذلك؟ وما ذلك إلا لأن الصحابة آثروا مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم، حتى يقول القائل النهاردة: سبحان الله، لا الخاتم أجعله كذا، أو أصر على المعصية من أجل فلان أو من أجل علان، أو أنا أستحي أن أقول لفلان أو علان. لا يا أخي، قدم محبة الله سبحانه وتعالى أولا، لا تصادم ولا تعارض بين محبة الله عز وجل وأي محبة على الله. ولهذا هذا الفقه العميق الدقيق، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخير زوجاته وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة، وبدأ بعائشة، قال تعالي عائشة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيم. يا عائشة اذهبي إلى أبيك واستشري، استشري هل تبقين معي ولا لا. وبدأ النبي بعائشة، فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي؟ أنا أذهب إلى أبي أستشير فيك؟ أفيك أستشير أبي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، أنا ما أستشير أبي فيك، مع أن أباها من؟ أبو بكر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل به أحد. يا سلام على الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله تعالى، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. لا دي كلمة راقية عالية جدا، اكتب يلا. فإن الحب مع الله شرك، وأما الحب لأجل الله توحيد. تاني لا نمل من تكرارها، فإن الحب مع الله شرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وأما الحب لأجل الله فتوحيد، أن تحب الله ورسوله ولا تقدم محبة لمخلوق على محبة الله ورسوله. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه يوما، ثم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيده قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني حتى النفس، مش بقى الزوجة والأولاد والمال والمنصب، حتى النفس، حتى النفس لينبغي الإنسان أن يقدمها على محبة الله ورسوله. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، ما هي يا ابن القيم مدار الدين على القواعد الأربع؟ ما هي؟ الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. الله يا سلام، والله الواحد بيبقى يجي سبحان الله ناوي يقرأ صفحتين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن كلام ابن القيم فين الواحد يروح منه؟ ما يستطيع يأسر الكلام ده. إذا مدار الدين على أربعة، الحب والبغض، أن تحب لله وأن تبغض لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. أن تحب وأن تبغض، الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك، العطاء والمنع. فأعطي من أحب، من يحبه الله عز وجل، وأترك من يبغضه الله تبارك وتعالى. يبقى إذن على وفق تمكن المحبة من قلبك، على وفق ما يكون العطاء، وعلى وفق تمكن البغض من قلبك، فعلى قدر ما يكون البراء. ولهذا لا نلتقي وغير المؤمنين أبدا، لا نلتقي واليهود، لا نلتقي والنصارى، لا نلتقي والعصاة حال عصيانهم على هذا الأمر أبدا. قال فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. والمقصود من هذا كله أن ما تقرب به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وقال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولسيما في حال السجود. وهل تقر العين أعظم مما تقر بالصلاة؟ لأنها قرب من الله، لا سيما حال السجود. حال السجود الذي هو الحال الذي يكون الإنسان فيه أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده: يا بلال، نعم أرحنا بالصلاة يا بلال، أذن يا بلال أرحنا بالصلاة. وكثير من الناس اليوم ماذا يقول؟ يقول ابن القيم: كما أخبر أن قرة عينيه فيها، فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ نصلي ونستريح من الصلاة. بعض الناس يقول كده: أنا حاسس أن أنا على كتفي ثقل، إذا صليت خلاص راح. لا، الصلاة ليس ثقلا، وإنما الصلاة قرة عين القلب. نعم، ولهذا القلب يتعلق بذلك تعلقا شديدا جدا. إذا خرجت من الصلاة شعرت أنك خرجت من جنة الخلد. إيه والله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلب معلق بالمساجد، إذا عاد إلى بيت بعد صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، إذا هو تارك قلبه في بيت الله تبارك وتعالى، وما قام من الليل فنفض عن عينيه النوم وترك لذيذ الفراش إلا لقرة العين. أرحنا بها يا بلال، أرحنا منها يا بلال. لا والله، أرحنا بها يا بلال. ولا تكون هذه الراحة والأنس إلا لمن قرت عينه بالصلاة. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. نعم، أقيموا الصلاة، خلصونا. فلان بيطول، لو قرأ حتى بالضحى فلان أطال الصلاة. ليه؟ لأنه لم يقف بقلبه، إنما وقف برجليه. وفرق بين أن تقف بين يدي ربك بقلبك وبين أن تقف بين يدي ربك بقدمك، فرق بين الوقوف بالقلب والوقوف بالقدم. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، هذا عند هذا الرجل، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا تقل ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقة ذلك. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة. ولهذا بعض التجار تقولوا إيه في المحل تعال صلي، يقول لك لا، فين رزق؟ رزق يروح. وإذا جاء إلى الصلاة يعمل إيه بقى؟ إذا جاء إلى الصلاة بعد نص معه المحمول حتى تقام الصلاة، وبعدين يضرب، شوف مين اللي اتصل عليه، يمكن صفقة يمكن كذا. حتى إذا فرغ من الصلاة، والله بعضهم يترك المحمول في الصلاة يرن من أجل أن ينظر من اتصل عليه، وبمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يطالع من اتصل، فلان الحق بسرعة. هذا حال ناس ولا لا؟ يوم كم المحلات التي تغلق أثناء الصلاة؟ محل كل ألف محل، وما ذلك إلا تعلق القلب بالدنيا. ولو كان القلب متعلقا برب العالمين سبحانه وتعالى لكانت قرة العين في الصلاة. سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول رحمه الله تعالى: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا وأنا في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي إلى الصلاة قام من بين أهله كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. نعم، لكن اليوم فين المحلات اللي بتغلق؟ اليوم نحن نعد الدنانير والدراهم في المساجد، اليوم نحن نبيع ونشتري في المساجد، اليوم نحن نعقد الصفقات في المساجد. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. الصلاة التي تكون قرة العين هي التي تجمع 6 مشاهد. أختم قائلا: ألا تريد يا عبد الله أن تقر عينك بالصلاة؟ بلى يا شيخ، إذا أردت أن تقر عينك بالصلاة فانتظرنا في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى لتعيش مع ابن القيم في ستة مشاهد تعرفك كيف تقر عينك في الصلاة. وقبل أن أختم أنبه إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إلى أن برنامج روضة الموحدين في قناة الخليجية والذي كان يذاع في 11:30 من يوم الثلاثاء سيكون بإذن الله الثلاثاء القادم الساعة 17:00 برنامج روضة الموحدين سيكون الساعة 17:00 بإذن الله على قناة الخليجية. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.